يا أهلا وسهلا فيكم في لقاء جديد على بودكاست جنبيات. يحييكم المحدثكم أنور جنبي، المدرب الاستشاري ومؤسس مركز أنور جنبي للاستشارات الإدارية المتخصصة في المبيعات وتطوير الأعمال. نقدم لكم هذا البودكاست الجميل ونلتقي فيكم من 2015. وصلنا حلقة كم يا ترى؟ مين منكم يعرف كم حلقة احنا وصلنا الآن؟ وصلنا الحلقة 128. 128 حلقة، 128 موضوع، 128 تحدي. وكانت يعني فترة جدا جميلة انه نلتقيكم كل اسبوع ونتكلم عن موضوع جديد في عالم المبيعات وعالم تطوير الاعمال. زي ما انتم عارفين المبيعات هي عالم ديناميكي، وخاصة يعتمد كثير على العنصر البشري. يعني مخلافا التخصصات الأخرى مثل المالية تعتمد على الأرقام وعلى الحسابات وعلى التكنيكات والاستراتيجيات في الحساب، أما الموارد البشرية تعتمد على طرق التدريب والبرامج التدريبية والتحليلية التي تؤثر على الموارد البشرية. أما المبيعات تختلف لأنها تعتمد كمورد رئيسي على العنصر البشري. تعتمد على العنصر البشري لأنها تدرب وتوظف الكادر البشري، فريق المبيعات، الأفراد، وتدربهم ثم تخرجهم إلى السوق ليتعاملوا مع بشر آخرين. يدربونهم ويعلمونهم كيف ممكن أن يصير في تعاون بين منظمة المشتري أو العميل ومنظمة البائع. هذا التعاون جدا مهم لأنه ليس كل بائع جاهز أنه هو يشتري، فهذه حقيقة جدا مهمة. لأن إذا كان كل العملاء جاهزين فبديهيا لن نحتاج لكل هذه الفلسفات اللي نتكلم عنها في البودكاست وفي الإدارة وفي طرق التسويق وطرق المبيعات. لكن الحقيقة والصعوبة في إدارة الأعمال الربحية إنه العملاء أغلبهم لا غير مستعدين ذهنيا بأنهم يشتروا، أو ربما غير واعين وغير مدركين إنه عليهم إنهم يشتروا. ففي هذه الحالة علينا أن نقوم بجهد أكبر بحيث أن نساعد يعني عملائنا، بحيث أنه نعمل معهم كاستشاريين ونحركهم من حالة اللا يقين إلى حالة يقين اللي مفروض يكونوا فيها. ما دام أنهم هم في حالة اللا يقين فإنهم هم لن يشتروا أبدا، مهما حاولنا ومهما آمنا في منتجاتنا أو خدماتنا أو عروضنا التي إحنا نعرضها عليهم. إذن خلينا ناخذ بريك صغير ونرجع. اليوم بنتكلم عن موضوع كيف نبني فرق المبيعات. كثير تحديات هي دائرة ونواجهها في عملياتنا وأعمالنا في المبيعات، لكن اليوم بنتكلم عن العنصر الحساس في فرق المبيعات. للأسف أغلب المنظمات تركز على المنتج وتطوير المنتج، وتركز على السوق وتحليل السوق، وتركز على المواصفات، وتركز على العميل. مهم هذه المحاور جدا في بناء بيزنس مستدام، لكن فرق المبيعات للأسف الغالبية لا يجدوا الاهتمام اللي هم يحتاجونه في عملهم، لا يجدون الاستثمار الذي يحتاجونه، لا يجدون المساندة، التمكين. وهذه تحديات جدا كبيرة، لكن اليوم بنتكلم عن فرق المبيعات والتحديات اللي يواجهونها، ونتكلم كيف ممكن نطور فريق مبيعات. لكن من مو كامل المحاور اللي نفسي أشاركها معاكم، لكن نتكلم عن محور جدا مهم، ونتكلم عن مبادئ علينا أن نتطرق لها، علينا أن نتطرق لها بحيث أنه إحنا ننهض بفرق مبيعاتنا إلى المرحلة القادمة. إذن خلينا ننظر إلى فرق المبيعات الخاصة فينا وما هي المحاور أو المراحل اللي هو يتطور فيها من الناحية المعرفية. لازم إحنا نطور عقليتنا ونظريتنا إلى فرق المبيعات إنه تتعدى إنه توظف شخص مؤهل وتضعه في يعني تطير وصف الوظيفة ثم تضعه في الوظيفة فأخذوه فغلوه. هذه الأمور لازم إحنا نتطور عنها ونبعد عنها وننأى بطرق إدارتنا عن هذه العقلية المتحجرة. علينا أنه إحنا نكون واثقين من قوتنا الإدارية وإمكانياتنا الإدارية لدرجة كفاية بحيث أنه إحنا ممكن نوظف حتى الخريج الجديد ونضعه في برامج مناسب بحيث أنه نستطيع أن نطوره. أما موضوع أنك توظف شخص مؤهل وثم تستغله وتستخدمه حتى يصل إلى الاحتراق الوظيفي وتخرج من المنظمة وتستبدله بموظف آخر، هذه عملية يجب أن نتطور عنها، لأنه إذا هذه طريقة الإدارة فأي شخص يقدر يقوم بإدارة بهذه الطريقة. وظف شخص جاهز خليه هو يشتغل، وإذا مات ولا استقال ولا شيء زي كذا بعدين نوظف واحد بداله. هذه الطريقة يكون عندك انت فريق مبيعات يعني غير مختلف، يعني منخفض الولاء للمنظمة، ربما غير فاهم لمناحي البزنس، ربما غير عارف او مؤمن بالمنتج، ويكون ولاؤه لمكان اخر، ويكون ربما في احيانا كثيرة اهدافه الشخصية لها اولوية عن اهداف المنظمة. ف لحل هذه الإشكاليات أنت ما عندك إلا أنك أنت تقوم بالاستثمار في الموظف وتدريبه واحتضانه بحيث أنه يبقى معك أطول فترة ممكنة، بحيث أنه يكون دائما منتج معك وفي حالة وفاء وولاء جدا عالية. الآن بمرحلة تطور الموظف، في عندنا اللي هو أول ما يبدأ الموظف، خلينا نبدأ في حول معرفة معينة، خلينا نحاول إن نقول إحنا بنحاول نعلمه عن معرفة معينة. لما نبدأ نعلم معرفة معينة سواء وظفناه سواء أعطيناه منتج جديد أو أيا كان، يكون في أول مراحل التعلم هو في حالة لا وعي بعدم الكفاءة، غير مدرك هو إنه عنده ما عنده كفاءة. والظريف في الموضوع إنه الموظف في هذه الحالة يكون عنده ثقة جدا جدا عالية، لأنه هو غير مدرك أنه هو غير ما يعني غير ملم بنقاط ضعفه المعرفية، وهو عارف إيش النتائج لتصرفاته، فتكون عنده ثقة جدا عالية. هذه مرحلة خطيرة أنك أنت ما تعرف، لكن أنت ما تعرف أنك أنت ما تعرف. أتمنى أنه يعني ما لخبطكم على الصباح. أما من ناحية المرحلة الثانية فهي حالة الوعي بعدم الكفاءة، هنا يبدأ التنوير، يبدأ المعرفة إنه هو والله أنا ما أعرف، يبغالي أقرأ، يبغالي أتدرب، يبغالي، فهو مدرك في هذه المرحلة إنه هو ما يعرف، وهذه نقطة تحولية. وقد يستغرق الناس يوصل للمرحلة هذه لبضع سنوات ترى، فلا تستهين فيها. وياما تشوف يعني في الحالة الأولى، المرحلة الأولى لا وعي بعدم الكفاءة، تجد خريجين جاي متوظف ومتحمس ومتمكن وذهنيا عنده يعني مستوى عالي من الثقة، ولا باله أنه هو كل في الكل، وأنه شهادته اللي درس فيها هي اللي بتنقله إلى يصير مدير تنفيذي بكرة. لكن لما يدرك أنه هذا الشيء معرفة ما هي يعني ما هي كفاية، فحينتقل إلى حالة الوعي بعدم الكفاءة، وهنا يبدأ يتدرب، هنا يبدأ يسأل، هنا يبدأ يتعلم، هنا تبدأ حالة يعني الكبرياء، وما تصير يعني مانع إنه هو يدخل في عالم الأداء العالي. فمرحلة الأولى زي ما قلنا لا وعي بعدم الكفاءة، الحالة الثانية اللي هي وعي بعدم الكفاءة. وقبل ما نكمل خلينا بس بقول انه احنا في حلقة البودكاست اليوم بنسجله وناقلينه على مساحات تويتر، وانضمت لنا الأستاذة أسماء وحياكي يا أستاذ أسماء، إذا عندك أي سؤال حياكي، ممكن تعمل مداخلة مباشرة، نورتينا. طيب المرحلة الثالثة اللي هي الوعي بالكفاءة. الوعي بالكفاءة إنه هو مدرك إنه هو صار يعرف، هو مدرك بأنه هو صار يعرف. خلينا نراجع مراحل، المراحل من الأول: لا وعي بعدم الكفاءة، ما يدري إنه هو ما يدري. طيب هذه مشكلة كبيرة، إنه واحد يشتغل من غير ثقة، من غير معرفة، من غير عنده ثقة زايدة عفوا، لكن هو ما يدري إنه ما يدري، ما يدري إنه هو جاهل، ما يدري إيش نتاج أفعاله. المرحلة الثانية يتطور الشخص ويصير واعي بأنه واعي بأنه ما عنده كفاءة، يدري إنه ما يعرف. فهنا يبدأ يبحث عن كتب، يبحث عن دورات، يبحث عن خبراء ممكن يسألهم. المرحلة الثالثة ينتقل يصير واعي، هو مدرك أنه عنده كفاءة، يدرك أنه هو يعرف، يدرك أنه هو متمكن، لأنه هو حريص أنه يسد الثغرات المعرفية والاحتياجات التدريبية اللي عنده للفترة الماضية. وهذه مرحلة جدا جميلة. لكن هذه المرحلة زي مرحلة إيش؟ لما الواحد يتعلم السواقة، لما يتعلم الواحد السواقة المرحلة الثالثة، أول ما بدأ خلاص يسوق وأخذ الرخصة، تحس إنه هو مدرك إنه هو قاعد يسوق يعني، ويدور على النقطة الفلانية، ويدور على معلومة فلانية، ويمشي على القانون. وتشوف مثلا الناس الجدد اللي قاعد يسوقون سيارات، سواء شباب ولا بنات، دائما كده ماشي كأنه هو كتاب نظري، ويقول لك احنا ماشيين على اللي دربنا عليه، لكن هم الناس ما ادري كيف قاعد يسوق، وكيف قاعد يسوق بالطريقه هذه. فهذه هي وعي بالكفاءه، هو عنده وعي. طيب النقطه الرابعه اللي هي لا وعي بالكفاءه، وهذه المراحل العليا الكبرى الاعلى الاسمى في مرحله المعرفه ومرحله التطور. ايش معنى هذا يا انور؟ شنو لا وعي بالكفاءه يا اخي؟ ازعجتنا انت. اللا وعي بالكفاءة زي نرجع مرة ثانية لمرحلة السواقة، لما تسأل أحد تقول له فلان كيف أنت قاعد تسوق، ممكن تعلمني؟ يقول والله يا أخي أنا أعرف أسوق، لكن ما أعرف كيف أدرب، ما يا أخي الطريقة طبيعية داخلة كذا، ما أسويها، أركب السواقة أدق وما أدري، حتى ما لاحظ متى أعشق ومتى أسوق ومتى أدق إشارة، أسويها بلا وعي. هذا ليش؟ لأنه هو عارف كيف يسوق لكن لا وعي. حالة ثانية لما تيجي تقوم في المكتب، إنك أنت قاعد تقوم بحسابات على الإكسل، تجد الرجال يعني ما يفكر فيها، عنده شورت كاتس على صابيع حقته، قاعد تضغط Alt C Alt H V مدري إيش Control V، شغال الرجال يمين ويسار، لكن هو غير مدرك إنه هو قاعد يسوي هذه الأشياء. الواعي بالكفاءة داري إنه هو قاعد يسوي، فيجي يقول أوه أنا كيف أسوي الكوبي، كنترول سي، أوكي كنترول سي، كنترول في، كنترول إكس، كمدري إيش، التي، فقاعد يسوي المهارات اللي هو تعلمها، واعي عنها وقاعد يستذكرها ويسحبها. لكن لا وعي بالكفاءة هي أعلى درجات الخبرة والمعرفة، إنه هو قاعد يسوي الأشياء وهو غير مدرك. وهذه أسمى الأنواع. تجد عادة الناس في المرحلة هذه، الناس اللي مستواهم عالي وهذا، تتكلم معاه تقول يا أخي هذا إنسان متواضع، إنسان متواضع لأنه عنده لا وعي بالكفاءة حقته، خلاص صارت مندمجة داخل، ما يحتاج إنه يستثمر في نفسه. خلينا نروح لمرحلة أخرى حول الموضوع اليوم اللي بتكلم عليه، إنه نستزيد حول كيف نبني فرق مبيعات ممتازة وفرق مبيعات متميزة في موضوع اللي هو التدريب. للأسف منظماتنا اللي نشتغل فيها، سواء شركات كبرى صغرى مش عارف إيش، ينظرون إلى التدريب بقدر كبير ترى إنها كإكسسوار، شيء زيادة على اللي نحتاج، وينظروا لها بدل ما ينظروا لها كاستثمار، ينظروا لها كإيش؟ كتكلفة. لما صارت كورونا يا أخي أغلب الشركات يعني تحمست ولغت الاستثمارات في التدريب وفي التطوير وفي الكوتشنج. أنا أدري إنه الوضع كان صعب يعني، بس ما يحتاج إنه نعمل دراما لهذه الدرجة. ثم أنت يا أخي ليك سنوات أنت ربحان، فما يحتاج إنك أنت في أول أسبوع من كورونا سويت دراما وطلبت دعم من الحكومة ومش عارف إيش وسويت لك فيها، لأنه أنت مفروض كمنظمة ربحية تكون عندك أنت يعني برنامج مستدام تحتضن موظفينك وتساعدهم انهم ينتقلوا من بين مراحل، من مرحلة اولى الى مرحلة ثانية، مرحلة ثالثة، مرحلة رابعة، من مراحل التطور، مراحل المعرفة. اما اذا انك انت يائس للدرجة انه من اول نكسة بعد 15 سنة 20 سنة من الربح، ثم في اول اسبوع صار في اختلاف السوق قمت تبكي، عشان ايش؟ عشان انك انت وظفت مواطنين او وظفت موظفين، موظفينك يا اخي، هذول موظفينك اللي كانوا يدخلوا لك ربح لسنوات كثيرة. طيب احنا استرسلنا شوية في النقطة هذه، فخلينا نركز مرة ثانية. نتائج عدم التدريب على الموظف والمدير. طيب انت لما تدير فريقك وعندك مثلا الموظف وانت ما بتدربه، ينخفض عنده الولاء والتحفيز، الحاجة يعني للمعلومة ما توصل له، ما يجد المصدر الصحيح للمعلومة، عدم الإلمام بطرق التعرف على الفرص، ما يدري وين يروح، ما يدري وين يجي، ينخفض المبيعات بشكل مستمر، ويصير في التسرب الوظيفي. والمعلومة انه المبيعات هي اكبر مهنة يصير فيها تسرب وظيفي من ناحية النسبة، ويصير فيها يعني التسرب الوظيفي في فترات قصيرة، يعني من ظرف سنة ونص الى سنتين يتصير 70% من الموظفين يتسربوا، من موظفين المبيعات يتسربوا من وظائفهم، يجدوا وظائف اخرى. وهذه يعني اعزائي ترى كارثه. انا اعمل كاستشاري لما اشتغل مع الشركات، يقول لي يا اخي انا ما بدرب لانه الموظفين ما يجلسوا. قلت له ما يجلسوا لانه انت عقليتك اصلا حجر. انت لما تيجي توظف واحد ما تقدر انت تعامله بالطريقه هذه، تحسس انه هو مؤقت اصلا، لا تستثمر فيه، لا تعامله، لا تمكنه، لا تعطي له المعرفه اللي هو يحتاجها، ولا يحزنون ثم تتوقع انه هو يجلس. انت ما اشتريت عبد، انت وظفت واحد موظف. من ناحيه المدير يعتمدون على الحدث أكثر من الضبط الذهني، لأنه أنت ما دربته ما عرفته، فيش يمشي على الأكشن، يمشي على الشيء اللي صاير الآن، بدل ما هو يمشي على الفوكس، يمشي على التركيز، يمشي على الطبقة عالية من الضبط الذهني. قد يظهر لك أنه أيضا أنه افتقار المدير الى المعرفه، الى احتياجاته التدريبيه، انه ما يصير عنده استمراريه في الاداء، ما يصير في عنده الاتساق. ايش معنى هذه الكلمات الصعبه انور؟ ايش استمراريه واتساق؟ لما يجيك احد مدير تشوفه انه اليوم رهيب وايجابي ومش عارف ايش، بكره تلاقيه معصب واداؤه سيء، اليوم الثالث يساند فريق العمل ويحط يده معاهم، هذا ما في استمراريه، ما في استمرارية على أداء معين. تيجي تقول له الله يا أخي متقلب الأخ هذا، مو متقلب، هو مدير معفن. لأن المدير المميز لازم يكون عنده استمرارية، خلاص هو عارف الطريقة المثلى لإدارة فريق عمله، عارف، فيستمر على الأداء يكون عالي. تجد اليوم تقابل المدير مستعد يروح الموظفين العملاء، اليوم الثالث يقول لك لا والله انا عندي اشياء اداريه ومش عارف ايش وتقارير، يهرب من انه يقابل العملاء. هذه اشكاليات ترى لا تستهينوا فيها، وما هي شخصيه، هي مشكلات في المدير. وانا دائما اقول لكل عميل اشتغل معك استشاري، مع كل موظف اقابله في المبيعات، لما يجي يقول لي يا اخي عندنا مشكله في المبيعات وفي الاداء ومش عارف ايش، اقول له يا عزيزي اغلب مشكلات المبيعات تكمن في الاداره، عندك مشكله في اداره المبيعات اكثر من انك انت تركز على فريق العمل. عموما نروح للآثار الثانية لعدم تدريب مدير مبيعات. من الآثار اللي أحب أشاركها معكم إنه المدير يصير جاهل إلى كيفية الوصول أداء العالي، لأنه ما هو عارف، ولأن المبيعات مهنة ديناميكية، لأن المبيعات مهنة تحتاج أنك تتدرب بشكل مستمر، لأن المبيعات مهنة مختلفة يا ناس والله يا أخي عن جميع المهن الأخرى. لا تقارنها بموارد بشرية ولا تسويق ولا إنتاج ولا لوجيستيك ولا السلامة، هذه وظائف مع احترامي لها لكنها روتينية، نفس النظريات لو يستطبقها من يوم ما تخرج من الجامعة لآخر يوم في حياته هي ما حتفرق معها، هي يحتاج تدريب شوي عشان يعرف يتصرف، يعرف يتكلم، يعرف هذا. لكن المبيعات كل سنة تحتاج إنه يتطور ويتعلم تريكس جديدة، وسائل جديدة، مفاتيح جديدة. ما يقدر إنه يتعلم شيء اليوم وبعد 20 سنة يطبق نفس الشيء. لهذا عندنا إحنا مشكلة في إدارة مبيعاتنا، خاصة في بيئة العمل في المملكة العربية السعودية. تجد إنه الشخص تعلم لك كلمتين في أول ما تخرج من فلان ولا من سعيد ولا أحمد ولا خالد، ثم قاعد يطبقها لعشرين سنة القادمة بعقلية متحجرة. الموظفين الجيل الجديد جو بعلم جديد ربما ومعرفة جديدة، بيحاولوا إنه يشتغلوا، بيحاولوا إنه يسووا، بيحاولوا إنه يبدعوا، لكن مديرهم أضينا صور قاعد لهم بالمرصاد وما هو راضي. لا أحد علمه ولا أحد يحزنون. وعشان كذا لما أجي أقول للمدير للعمل ملاي لما اشتغل معهم كاستشاري، اقول لهم يا اعزائي لما تشتغل مع لما تشتغل مع احد من 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 عملائك لازم انك انت تستثمر وقتك وجهد. لما توظف مدير مبيعات لازم تستثمر فيه بطريقه المثلى، بحيث انه يرقى دائما ويتطور بشكل مستمر. ولما توظف مدير او موظف في المبيعات دائما احرص قبل ما تطالع في السيرة الذاتية اللي ما تعنيني انا كثير. السيرة الذاتية هي مفتاح له انه يجلس على الكرسي حق المقابلة، لكن عشان اوظفه بطريقة صحيحة واتأكد انه هو الشخص المناسب اللي الجديد اللي انا حتكون فخور انه يكون من ضمن فريق العمل، انه اركز انه هل هذا الشخص قابل للتدريب، هل هذا الشخص قابل للتعلم الذاتي، هل هذا الشخص متحجر ولا ايش موضوع. لان يعني في المقابله الشخصيه لما اجي انا اجلس مع مندوب مبيعات او مدير مبيعات دائما اسال السؤال هذا: متى اخر كتاب في المبيعات قريته؟ متى اخر دوره تدريبيه حضرتها انت؟ عرفتوا ايش سويت؟ ايش التحدي اللي سويته؟ ويقول التحدي. طب ايش سويت عشان تتخطى هذا التحدي؟ أشوف إنه هل في طريقه حاول يبحث، سأل ناس عنه بيتعلم يبتدرب، ولا هو مستقل ذاتيا وعنده مشكلة في ثقة مفرطة. هذه هي مواضيع مهمة في المعرفة، مو بس إنه الموضوع إنه وظف وسوي دورة تدريبية وانتهى. ويا ما قابلت ناس يقعد بالعشر سنوات وما تطور والله حتى كلمة واحدة. لما يسألوا يا فلان ليش تسوي زي كذا في نفسك، انت عشر سنوات يا أخي ما تطورت، انا فين رحت وانت فين جيت، ولا فلان فين راح وانت لسه ما زلت مجمد في مكانك. السر هنا انه دائما اسال، انه هو يقول لي ايه، عفوا لما اجي سالته ايش الموضوع يقول لك اخي صاحب العمل ما يدربني خلاص اجلس انا كذا. كيف يا اخي؟ عشر سنوات من حياتك يا اخي والله كثير، ما دربك خلاص تقعد متحجر وما تشتغل؟ كيف كذا؟ ما هي منطقية يا جماعة الخير، ما هي منطقية أبدا. إذا صاحب العمل ما رضى يدربني أنا أتدرب، لأنه هذا مستقبلي أنا في نهاية المطاف. لما أروح شركة جديدة بيقولوا لي فين وصلت أنت في تقدمك في مهاراتك؟ ما ينفع أروح مضيف جديد أقول والله ما دربوني. عنهم ما دربوني يا شيخ، عنهم ما دربوني. أنا أتحكم في مستقبلي، مو أحد يتحكم في مستقبلي. خلف بالكم في هذا الشيء، في هذه فكرة جدا مهمة يا أعزائي المستمعين والمستمعات. يركزون المدير إذا ما دربنا يركزوا على المخرجات أكثر من المدخلات، وهذه تقريبا تلامس كثير من النقاط اللي تطرقنا لها. لأنه دائما يركز يقول لك يا مدير إيش تبغى من موظفينك؟ والله أبغى منهم مبيعات. يركز على المخرجات، ما يركز على أنه هو يوظف صح، ما يركز على أنه يدرب صح، ما يركز على أنه يحفز موظفينه، ما يركز. ها وصلتوا؟ عرفت اللون؟ إذا ما دربنا ما حنرقى يا جماعة الخير، وحيبقى دائما مدير مبيعات شخص مشوه. طيب خلينا نروح لموضوع آخر حابين نتكلم عنه اليوم. أحد الدراسات تقول لك، وهذه دراسة يعني صراحة صدمتني أول مرة أنا لما قرأتها ومرت علي، أحد الدراسات تقول لك أنه 9% من أداء أصحاب الأداء العالي هم يعني متميزين في العوائد المالية مقارنة بالمنظمات اللي قلصت مصروفاتها التدريبية. يعني 9% من اللي استمروا في تدريب والتطوير لفرق عملهم. عوائد المالية استمرت في النمو مقارنة بالمنظمات اللي قررت توفر. كثير ممن قلص مصروفاته في تدريب المبيعات إما أغلقوا أو تم الاستحواذ عليهم. والفشل في إعادة تحفيز الموظفين وزيادة الكفاءة في الأداء هو سر ونتيجة من بعد التضحية بالتكاليف الاستثمارية للتدريب في الموظفين. خلينا ننقل إلى موضوع جدا مهم اللي هو خواطر مدير لديه ممثل مبيعات. لما يجي يقول لك والله المدير ايش عندك مشكلة، ايش فكرة، ايش فكرتك عن فريق العمل، يقول لك والله انه فريق العمل يحتاج تدريب، يقول لك انه فريق العمل يحتاج مزيد من الوقت عشان يقدر يغلق، يقدر يقفل المبيعة، يقدر يتواصل مع العميل. في نفس الوقت انه يقول لك انا احتاج ابو موظفين زيادة يا اخي، ما عندي كفاية، اعطيه حسابات كبيرة عشان يلا يتحرك ويتلحلح احاول اساعده، ولا انه اعطيه فرص بيعية، فرص بيعية ممكنة تكون فرص انه هو يتحول الى امر شراء عالية. هذه الافكار انه هو مؤمن، مدير المبيعات مؤمن انه في خلل في فريق المبيعات لكن ما هو عارف كيف، فعنده هو طريقة في العمل انه هو على قولتهم يعني بالعامية طبطب وليس يطلع كويس. فايش بيسوي؟ يبقى يقول لك والله خلاص انا احتاج ابا موارد ابا سبل، خلينا اوكي فريق المبيعات فاشل، خلينا اعطيله اشياء جاهزة عشان يشتغل عشان ينتج. هذا تفكير مين؟ تفكير مدير مبيعات فاشل، مدير مبيعات سيء، مدير مبيعات لازم تتخلص منه، لأنه هذا مدير مبيعات لن يستثمر في تطوير مبيعاتك ولن يزيدك قيمة أو يستثمر في نجاح أعمالك يا منظمة. فعليك إذا كنت وقابلت شخص من هذا اللون أنك تتحرك وبسرعة وتحل الإشكالية وتصرفه ولا تتردد ولا تقول لي قطع رزق وما قطع رزق ومش عارف البيزنس هذا. يا عمي إذا أنت ما عندك مدير كويس ترى بتضحي بكثير من الموظفين في منظمتك. فيا عزيزي إذا وصلت لهذا الوضع واكتشفت أنه المدير السيء وتيقنت من هذا الموضوع، هستثمر معاه شوية بس لا تطول، لأنه أداؤه السيء هيأثر على كثير من الناس وعلى المنظمة ككل. إذا عليك أن تعرف متى تستثمر في الموظف ومتى تنهي خدمته. هنا نوصل لموضوع مهم وتقريبا قربنا لنهاية الحلقة، فركزوا. وإذا كنت تفكر أنك تبي تقفل الحلقة وتروح تكمل حياتك، استنى شوية وركز معايا. موظفين، في ثلاثة أنواع من الموظفين في أي منظمة، وفي ثلاثة أنواع من الموظفين في كل فريق عمل. وهذه المعرفة، النقطة اللي حقول لك يا مهمة جدا 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 في بناء فريقك، لأنك إذا أنت ما تعرف تصنفهم وبناء تصنيفهم ما تعرف تتصرف معاهم، معناته أنت ما حتقدر تبني. إيش تسوي فيه؟ كل شايفهم كلهم سوا، شايفهم بشر موظفين، ووظف وخليهم يشتغلوا لين يعني لكل حادث حديث. لكن لا، كل موظف في الموظفين لهم ثلاثة أصناف. بناء على هذه الأصناف هتأثر على قرارك كيف تشتري، هيأثر على كيف توظف، كيف تتعامل، كيف تدرب، كيف تحركهم من المرحلة المتقدمة، وكيف تطورهم وتخليهم من أصحاب الأداء العالي. أنت كصاحب عمل وكمدير مبيعات عليك أنك تعرف أنه دورك الرئيسي مو أنك تديرهم مايكرو، تيجي تقول لهم يا فلان فين رحت وفين حضرت وفين جيت وكيف كتبت الإيميل. هذا يا أخي ما احنا في ابتدائي ترى. أنت إذا أنك أنت تحتاج أنك تتعامل مع موظفينك بهالمستوى، معناته أنت أصلا موظفهم غلط أو يحتاج تغيير غربلة ترى فريق العمل، أو أنك أنت تشوف لك صرفة في خلل، ترى مصيبة كبيرة. عموما ثلاثة أنواع للموظفين هم: واحد، الاستسلاميين. الاستسلاميين كلمة صعبة لو تقولها 13 مرات مشكلة. الاستسلاميين. الاستسلاميين يعني خلينا نشرحها بعدين. النوع الثاني، المخيمين. النوع الثالث، المتسلقين. وهنا اسأل نفسك من هذا الثلاثة أصناف مين منهم اللي تحب يكون عندك في فريق العمل ومين لازم عليك انك انت تتخلص منهم؟ الاستسلاميين، المخيمين، ام المتسلقين؟ المتسلقين من يعني من 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 شكلها كذا انها شيء سيء، المخيمين كول تحس بس ما انت داري ايش الموضوع، استسلاميين عادي رايحين فيها ما يعني ما في نقاش، ما في احد يقول لك انا باستسلامي عندي في حولي او اختلط فيه او اشتغل معه، فمعناته الاستسلاميين هذه نطلعها. طيب المخيمين والمتسلقين ايش موضوع؟ طيب خلينا ناخذ نظره على التعريف كله. الاستسلاميين اللي هم ناس خلاص انتهوا، ناس ما عندهم رغبه انهم ينمو، ما لهم رغبة انهم يطوروا، لا يطوروا شخصيا ولا يطوروا عملهم ولا يطوروا اي حاجة، خلاص هي انتهت المواضيع بالنسبة لهم. فالآدمي بس انه موجود كشيء زيه زي الكرسي زي الطاولة زي اي حاجة موجودة، الدباسة ما عنده اي مشكلة، تقول له اشتغل اشتغل لك شوية ويقرفك عشرة، وهذا الاستسلامي. ولا عندهم ميل للعمل ولا انه بيحرصوا على انه يسوقوا ما اللي يسووه على انجازاتهم، ما عنده اي حاجه، خلاص الشعله فيهم طافيه. فانا اسميهم هذول الاستسلاميين، اسميهم دائما الزومبي، موجود لكن غير موجود. بالنسبه للمخيمين، المخيمين هذول ناس يعني مميزين فعلا، وعليك انك تنتبه منهم، لان المخيم يظهر لك انه هو انسان تمام لكن هو مصيبة كبرى. المخيم شخص موجود معك لكن هو يشتغل على قد الحاجة، على قد الغرض، على قد المهمة، يعيشك فيلم مرعب لين اخر يوم في المهمة، في المشروع، في الهدف، في السنة. ليش؟ لان هو ما عنده شعلة كاملة داخل انه هو يشتغل او يبدع، خلاص انا موجود انتظر راتبي وما لي خص فيهم ولا يحزنون، لكن اهم شيء انه اشتغل كفاية عشان اجلس. انا مخيم، استسلامي ما تفرق معه، تفصله خلاص هو يائس. المخيم لا، يبي يجلس ياخذ راتب، عاجب الموضوع وما انا منطقة الراحة حقتي، وعارف مسيطر على المواضيع وعارف ايش المداخل المنظمة وعارف كيف امشي اموري داخل وفي السوق، لكن ما انه انا انجزها كمثلا هدف البيع 1,000,000 تبيني احقق 5,000,000 ما هحقق لك، لو شفتها قدامي ماني مسوي لك اياه، بسوي على قد الطلب لاخر يوم في الفرصة انه اسويها ثم انجزها يدوب على القد. ليش؟ لانه انا مخيم، ابا اكد وجودي واستمراريتي في المنظمة وما ابا شيء تاني منك، فلا تزعجني. هذا المخيم. بالنسبة للمتسلق، المتسلق هو الشخص الصاعد، الشخص اللي دائما يتطور، دائما يحاول يتعلم، يحاول يكتشف، يبي يترقى، يبي يسوي، دائما متسلق. مو قصدنا متسلقين يتسلق على زملاء، وهذا شيء سيء، ما حد يتسلق على حساب الناس الثانيين. يعني نتكلم عن متسلق انه متسلق جبال، متسلق سلالم، متسلق مصاعد، متسلق مباني، يبي يطلع، بيسوي، بيحارب، بيروح، وهذه هي المقصود بالمتسلق. طيب نرجع الموضوع المخيمين، لأنه هو فيلم مرعب ترى هذا المخيم. هل إحنا عندنا ناس متسلقين يوما وممكن يتحول إلى مخيمين؟ جواب نعم، ممكن. كثير أصلا مخيمين كانوا متسلقين، ما حد يطلع يعني متسلقين يتحولوا إلى استسلاميين، يتحولوا إلى مخيمين بسبب الظروف، بسبب البيئة، بسبب يعني الأشياء اللي مرت عليها، ثقافتهم، الشغلات هذه. لكن الإشكالية في الاستسلاميين إنهم ظاهرين يبان، لأنه أداهم أصلا تعبان. لما نيجي نطالع للمستسلمين وكيف انتقلوا ثم إلى صاروا مخيمين، يكون آدمي شغال وكل شيء تمام وحريص انه يبني، حريص انه مصلحه الشركه، ويحارب، تحس انه كنا شركه ابوه، يحارب وانا بسوي هذا وبسوي هذا وبعمل هذا، لانه هو عنده شعله كبيره انه للنمو للتطور، بيطور بيئه وبيتطور معاها. لكن بعدين مع الوقت ربما جاله يعني احساس بالامان، لانه قاعد فتره طويله، وهذه مشكله لما يكون عندك موظف فوق العشر سنوات قاعد مبلط في نفس الوظيفه. وانا دائما اقول لهم يا جماعه الخير، حاول انك انت ما يعني تخلي موظفك يقعد فترة طويلة، لازم تحركه ولازم تطوره، لازم تنقله من وظيفة لأخرى ومن هذه المواضيع. فعموما فيتحول هذا بأنه هو مرتاح في مكانه، مرتاح في الوظيفة، فصار مخيم خلاص، أنا أشتغل على قد الحاجة ومتمكن. تجيك أريحية لما تشتغل معاه لأنك تحس أنه هو مسيطر، ما عنده توتر، وإذا واجهت مشكلة حل لك إياها في لمحة البصر. يعني لما تيجي تقول صارت الهرجة الفلانية طق ولا هو حالة، لا تحس أنك عندك أريحية أنه هو موجود. لكن في النهاية ما بيستثمر في فريق العمل، ولا هيستثمر في البيئة، ولا هيستثمر في زيادة النمو. هتلاقي عملك نموها صار ثابتة، في ركود صاير، ومع الوقت يبدأ الانحدار في البزنس. عشان كذا أقول لكم المخيم يظهر إنه هو إنسان ضروري ومهم بالنسبة للمنظمة، لكن هو الحقيقة كارثة كبرى لأي منظمة، ويؤدي إلى موتها المحتم. على فكرة بالنسبة لثلاث المواضيع هذه، يعني أنا بحثت كثير يعني عن حول التطوير فرق العمل، عشان كذا أنا أشتغل كاستشاري. لكن إذا حبيتوا تستفيدوا عن هذا الموضوع من أحد الكتب اللي تطرقت إلى موضوع أنواع الموظفين اللي هي Adversity Quotient، هذا الكتاب يعني صراحة مميز، مؤلفها بول ستولتز، ذكر فيها كتاب نتيجة بحث قام به أن 90% من العاملين في بيئات العمل هم إيش؟ مخيمين. 90% يا جماعة اللي في بيئة اللي حولك، روح المكتب طالع حولك، 90% منهم مخيمين. لا تقول لي نادر واحد اثنين، لا، أغلبهم اللي في بيئة العمل 90% هذا، و10% بين استسلامين ومتسلقين. عرفت ليش خطيرين؟ وهذا الخلل يصير بسبب ان احنا ما نقيم اداء الموظفين، ما نطالع لتركيزهم الذهني، ما الاتش ار ما مكنوهم انهم يقوموا بعملهم اللي المفروض يقوموا به. فالنتيجه انه يصير مخيمين، خلاص هو مرتاح متمكن وخلاص، وبيأدي العمل وانتهى وصلى الله وبارك. على فكرة أنا لأني درست CIPD المستوى الخامس في المواد البشرية، تخصص إدارة وعفوا التدريب وتطوير، في معلومة أتعلمتها وصعقتني لما أخذت الدورة التدريبية خاصة بهذه الشهادة، اللي هي سنويا عليك أنك تتخلص من جزء من فريق العمل. يعني مو كل موظف عندك لازم يبلط. راحت الأيام هذيك حقت أبوي وجدي لما الواحد يتوظف يبقى بقية حياته لين يتقاعد ويموت، لا هذه خلاص راحت. الحين كل سنة لازم تنظف فريق عملك، مين الشخص اللي لازم تتخلص منه؟ وفي نسبة معينة من التسرب الوظيفي يكون صحي في أي منظمة، لأنك إذا استمريت أنك تطلع الأسوأ حيستمر في دخول دماء جديدة، عقول جديدة، مهارات جديدة. فلما تيجي تقابل شخص يقول لك أنا عندي 20 سنة قاعد في هذه الشركة، والشركة متعامله كأنه هو صاحب الشركة، إنه ولا وعارف مريحها، لأنه مخيم يغشك إنه يحسسك إنه هو مفيد لك، لكن الحقيقة هي غير ذلك. فلازم تنتبهون. الأسباب التي يبقى ممثلين التي تبقي البائعين السيئين بالمنظمة، انه انت كصاحب عمل او كمدير مبيعات ما عندك قائمة مرشحين تقدر تبدل اصحاب الاداء السيء، ما عندك القائمة هذه. لاحظ لما تشوف في المبيعات ايش يصير لما يبي يوظفوا، يروحوا للإتشار تدبر لنا مرشحين، ويقعدوا 6 شهور عبر ما يلاقوا مرشحين، ويمكن يقدر يوظفوا او يمكن ما يقدر يوظفوا. واذا قدر يوظفوا الارجح لانه عنده قائمة المدير ما هو مقتنع فيها، لكن اخذ الاحسن السيئين من هذه القائمة. وهذه يعني هذا خلل وليس نادرا، هذا رائج جدا 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 جدا، وأتمنى أنكم تنتبهوا لطرق التوظيف. عدم الانتباه بأن الموظف يعاني من ضعف، ما هو منتبه للي صاير، ولا هو منتبه لهذا الموضوع، ولا يستثمر في حل هذه الإشكالية في ضعف الأخلاقيات في العمل. لأنه إذا عندنا مشكلة في الأخلاقيات في العمل، الأخلاقيات مو قصدها إنه بس الموظف المبيعات يروح يأخذ رشاوي، لا، الأخلاقيات العمل إنه يجي متأخر، إنه ما عنده مشكلة إنه هو ما يشتغل، إنه فاتح فيسبوك أثناء العمل. هذه الأمور جدا مهمة، لأنه هذه جزء من أخلاقياتنا. لما يجي يقول لك والله أروح البريك الغداء، البريك الغداء نص ساعة، وأروح 6 ساعات وأرجع أقول لك أنا دوبي جاي من الغداء، هذه عنده مشكلة في الأخلاقيات. وإذا شخص عنده مشكلة في الأخلاقيات لازم نحلها من الجذور. وأنا صراحة يعني إلا الأخلاقيات، إذا واحد يقدر يغشني في شغلات صغيرة يقدر يغشني في أشياء كبيرة، لأنها كلها سوا، كلها إناء واحد. النقطة الأخرى من الأسباب اللي حاب أذكرها معكم إنه غياب عقلية النمو. الموظف ما عنده فكرة أو رغبة أو فهم إنه يبقى ينمو، يبقى يكبر، يبقى يتطور، ويبقى يروح للمرحلة القادمة. وهذه إشكاليات يعني جدا جدا جادة، لأنها ممكن تقتل نموك، تقتل أعمالك، تقتل البزنس، وتنقلك إلى عالم أنت ما تبغى فيه، ما تبغى تكون فيه. ويا ما مر علي عملاء يعني عالميين انترناشنال، ما هم صغار، لهم فوق 40 سنة شغالين، وعندهم منتج رائع وجميل، لكن منظمتهم قاعد تموت. ليش؟ لأن ما عندهم عقلية نمو، ما عندهم عقلية التدريب والتطور، ما عندهم استثمار في موظفينهم. وهذا الختامية أعزائي وعزيزاتي، واستمتعت في حلقة اليوم لأن تكلمت عن أشياء كثير فيني عاطفة حولها، ولأنها مهمة لنجاح منظماتنا. لما يجوا أكون أنا مدير مبيعات ماسك فريق، يقول أنور أنت ما شاء الله رهيب، أنت مدير رهيب. أنا مو مدير رهيب، أنا عندي فريق عمل رائع، فريق عمل أنا حفزته ومكنته ودربت فيه وطورت فيه وصار هذا أدائهم، مو أنا اللي أنجز، أنا جزء من الفريق. فأنا ما عندي أي شيء. وعشان كذا أقول لكم لما يكون عندك مدير مبيعات لازم تطوره أنه يأخذ بهذه العقلية. إذا متى لازم علينا نتخلص من أفضل الموظفين؟ لما يجي يقول له أخي أنت إيش قاعد تقول، هذا أحسن موظفين، أنا كيف أتخلص معه؟ لا 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 لا، لازم تعرف أنك أنت ممكن أنك تتخلص من أي موظف من عندك، حتى لو كان أفضل موظف ويوجد نظرك بين قوسين مخيم وأنت ما تدري. فعموما النقطة من الأسباب الأولى اللي عليك تتخلص من أحسن موظفينك، أنه عليك أنك تحدد وتقيم أداء الموظف بشكل صحيح. إذا قيمت الأداء الموظف بشكل صحيح، مو أنه أنا حبيته ولا ما حبيته ولا وثقت فيه ولا لا، ولا طلعنا استراحة مع بعض وخلاص احنا أصدقاء، لا، هذه ما لها دخل في الموضوع. لازم تقيمه بالأداء بطرق صحيحة، طرق معرفية، تركز على الامباثي، تركز على العاطفة، تركز على المثابرة، مستوى المثابرة عنده تقيمها، تركز على العزيمة مستواها، تركز على الإصرار، وتركز على خلقيات العمل الحالية، وتركز في النهاية على الشغف. أعزائي هذه لا تعدوها، ترى اكتبوها، خزنوها عندكم، هذه هي مفاتيح الموظف اللي انت مفروض تبقي عندك في المنظمة. أرجوكم لا تنسوا هذه النقاط، أعيدها مرة ثانية لأنها مهمة، أو عيدها انت بالبودكاست تقدر تحرك السلايدر وتعيدها شوية، لكن أنا أعيدها لأنها بأكد أنها مهمة. العاطفة، المثابرة، العزيمة، الإصرار، أخلاقيات العمل العالية، والشغف. هذه المفاتيح إذا تدور على موظف ممتاز، موظف جيد، هذه المفاتيح تبحث عنها في أي موظف عشان توظفه. مو توظفه علشان أنه هو بيت فلان، ولا أنه هو يتكلم رهيب، ولا هو يشجع نفس فريق الكورة حقتي، ولا أحبيت لهجته وهذا، ولا عيونه خضر ولا عيونه زرق، لا، هذه الأمور ما لها دخل. ركز على هذه النقاط، لأنه أي خلل في هذه النقاط تؤثر على أدائه. النقطة الثانية، إذا كان لوام الموظف، إذا كان لوام عليك تتخلص منه. لوام يعني يتشكى كثير ويقول لك السوق نازل وزملائي ما يساعدوني ومدري مين مش عارف إيش وسيارتي خربانة وأنتم ما أنتم راضين تعطوني زيادة، هذا لوام، هذا اسحب عليه، اسحب عليه في وسط اللوم حقه، اسحب عليه ولا تحس بتأنيب ضمير حتى، اسحب. النقطة الثالثة، لا يتقبل التغذية الراجعة. لما تيجي تقول له فلان ترى يعني الفريق احس انه يبغى له تركيز، ايش رايك تسوي كذا كذا كذا، لا انا اسوي هذا الشيء من 20 سنة، انا اعرف، انا مخ، انا عبقري، انا هذا، ما يتقبل، ما يتقبل التغذية الراجعة. اذا ما يتقبل التغذية الراجعة فمعناته ما حيتغير، اذا ما يتغير ما في تطور، اذا ما في تطور ما في نجاح. هذه السلسلة لازم تركز عليها، تتقبل التغذية الراجعة يتغير، إذا تغير يصير ينجح. وهذه نقاط جدا مهمة. النقطة الرابعة يقاوم التغيير. كل ما جيت تسوي حاجة في المنظمة أو في أو في الفريق يقاوم، ما يبغى. ليش؟ لأنه مخيم. مخيم مخيم. المخيم ما يبغى تغيير، هو أصلا مخيم عشانه مرتاح في منطقة الراحة حقته. تبغى تغربني وتغير لي وتسوي لي يا عمي بلا إزعاج، فيقاوم. لا، احنا هذا افضل طريقه، وهذا مش عارف ايش، ويعمل جهده انه يفشل اي وسيله اي مبادره تقوم فيها لتطوير العمل. خامسا، غير قابل للتعلم والتطور. تذكر لما قلت لك انه توظف ولازم تتاكد انه هو قابل للتعلم والتطور، وانه يقرا ويتدرب، وانه تساله في المقابلات الشخصيه انه هل هو متى اخر دوره تدريبيه اخذها، وتهرب من الناس اللي يقول لك والله قبل 5 سنوات ولا ما قريت كتاب من 10 سنوات. هذه الشغلات يعني انتبه لها. التعلم يقولوا العلم نور، ولا تستهينوا بهذا الشيء. انا عندي اوظف شخص قاعد يحارب انه يكمل بكالوريوس حقه، اوكي، وهو عنده شهادة ثانوية، بيحاول ياخذ شهادة بكالوريوس هو على راس العمل ولسه ما خلصها، واجلس معه. عندي هذا افضل من واحد أمه جبرته أنه يدرس الجامعة وهو صغير، وأخذها ودخل تخصص ما يبغاه، وأخذ الأمور بالسهالة، وجاني أخذ المسار الوظيفي وتطور عشان عنده شهادته. أنا أستثمر في هذا صراحة في أي وقت، وأعطيه جو أكثر من أي وقت. مو انتقاص في أحد، لكن الشخص اللي يبحث عن العلم، يبحث عن معرفة، يبحث عن القراءة، يبحث عن التطور، هذا الشخص أبغاه، لأنه هذا الشخص هو اللي حيجيب لي القيمة وحيجيب لي النجاح. النقطة الأخيرة، ليش لازم تمشي موظف أفضل موظفينك؟ إنه ما يقدر يندمج مع ثقافة المنظمة. تجد بعض الموظفين بعد ما توظفهم أخذ له يعني زاوية كذا في المكتب واستقل، ولا يبي يحتك مع أحد ولا يبي يتكلم مع أحد، لأنه ما هو قادر يندمج. إذا الموظف ما هو قادر يندمج، هذا الشخص يعني ينبغي إنك أنت تجد له حل إذا هو ما لقى حل لنفسه. وبكذا احنا يعني الحمد لله وصلنا لآخر ما حبينا نتكلم عنه اليوم. وصراحة كانت مواضيع جدا مهمة وفيها شغف كبير يا جماعة، لأنه ما في شيء أهم من الموارد البشرية الموجودة عندك، لأنه المبيعات حياتها الموارد البشرية خاصة فيها. إذا ما تطورت فيهم ما حيتعلموا، ما حيتطوروا، ما حينجزوا. ولازم تعرف انه موضوع المبيعات يخرج عن موضوع انه ارقام وانه عملاء وانك صفقات تقفلها. اذا انت ما عندك، انت قوي بقوة فريق المبيعات. اذا ما عندك فريق مبيعات تمام، معناته المواضيع حتندثر، حتبدأ في الانتكاس. على العموم زي ما قلنا احنا ناقلين هذا البودكاست حلقة اليوم، و دائما احنا نسجل في هذا الوقت ثم ننشره على البودكاست. تقدر تسمع حلقة البودكاست على اي من المنصات البودكاست المتخصصة زي جوجل وابل وغيرها من المنصات، اظن اغاني ناسي والله نسيتوني، خليني اشوف ايش اسم التطبيق، ايه انغامي وسبوتيفاي برضو موجودين عليه. فممكن انك انت تنزل تطبيق، تبحث عن جنبيات وتسمع للحلقات وتتابع معنا وما تفوتك اي حلقة. من باب زيادة التفاعل فكينا يعني من 3 حلقات الان قناة مع المساحات، بحيث نسجل الحلقة في نفس الوقت يكون على هواء مباشرة. مستمعينا ومستمعاتنا من نجوم ونجمات المبيعات او اللي عندهم شغف او اصحاب الاداء اصحاب الاعمال، بحيث انه يقدر يشاركونا ويتفاعلوا اذا كان عندهم استفسار او استفسارات او اسئلة حابين يشاركون معنا، بحيث انه نجاوب على استفساراتهم. فدائما اللي عنده اي سؤال يرفع يده ويعطينا خبر، بحيث انه نرفك له المايك ونسمع صوته الجميل ونجيب على سؤاله الرائع. تابعونا على السوشيال ميديا. الأسبوع الماضي يعني الحمد لله سوينا افتتاحية نوعا ما للموقع الجديد. موقع حقي من عام 2000 شغال عليه، وأنشر فيه يعني مواضيع مختلفة في الإدارة وفي تطوير الذات. فكان دائما ماخذ وضعية أو شكل أو تصميم المدونة، حبينا ننقل للمرحلة القادمة فطورنا الموقع، وصار يعني فعلا أنا صراحة مبسوط منه، جميل ومنظم أكثر وفيها رثم. فإذا ما زرت الموقع حقي، هذا الأكشن اللي أنا أطلبه منك، أنك تزور jambi.me وأيضا إذا الحلقة هذه عجبتك وحسيت أنها فيها قيمة وحسيت فيها معرفة أبغاك تخدمني بخدمة واحدة، أنك تأخذه وتنشره لثلاثة من معارفك فقط. خذوا اللينك الوصلة خذها وارسلها لثلاثة معارفك على الواتساب وانساها، هذا الشيء يساعدني جدا جدا جدا. أما الآن أقول لكم يعطيكم العافية أعزائي وعزاتي وشرفتونا، ويعطيكم العافية وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة على بودكاست جنبيات. أودعكم محدثكم أنور جنبي.